الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان يلعب بالنار وتل أبيب تكويه بها، القصف على الضاحية يهدأ وبيروت لهوكستين 17-01 من دون زيادة أو نقصان، الموفد الأمريكي يسوق للبلاس وأكسيوس عن مسؤول أمريكي تل أبيب اقترحت شروطا تعجيزية لوقف النار، المستوطنات فجرا تحت الصواريخ وهدوء قلق بعد ليلة صاخبة بضرب القرد الحسن، إيران تنشر السيرة الذاتية لرضا عواضة وزوجته الإيرانية، ومعلومات لبنان الحر أقاما في أحد فنادق جوني 7 أيام قبل الغار عليهما السبت. التفاصيل من لبنان الحر مع كارل صيفي وطوني نصر. يدخل لبنان في كباش جدي هذه المرة مع أموس هوكستين، لدرجة أن أحد المراقبين قال أن القيادات السياسية المتحكمة بالقرار اللبناني تلعب بالنار، فيما تكوي إسرائيل بجنون نارها المناطق من الضاحية إلى الجنوب إلى البقاع من دون أن توفر أي منطقة يتواجد فيها قياديو حزب الله على اختلاف مراتبهم حتى في المناطق المعتبرة آمنة. فالرئيس نبيه بري يعمل على خطة عساها لا تكون أرنبا يخرجه من قبعته لإبقاء القديم على قدمه في 17-01، خصوصا وأنه قال أن هناك مقررات دولية فيه، وتحديدا 15-59 و16-80 تبحث في الداخل، ما يعني نشر الجيش واليونيفيل جنوبا فقط وعدم تسليم سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية إلى المؤسسة العسكرية وإبقاء الحدود فيلتي من دون انتشار القوات الدولية على الحدود اللبنانية السورية. أما هوكستين فيبدو مصرا على البلس في 17-01 أكثر من القرار ذاته، فيما إسرائيل لم تعد تعر أيا من القرارات الدولية اهتماما، بل تستمر في اتباع سياسة تسوية المباني بالأرض تدميرا وحرقا وجرفا، وكانت ليلة الأمس ليلة القرد الحسن بامتياز.
فقد أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مخزونات من الوسائل القتالية لحزب الله في الجنوب وقضائه على خلية منه بعد وقت وجيز من قيامها بإطلاق قذائف صاروخية نحو شمال إسرائيل. وكانت صفارات الإنذار دوت في مستوطنات مسكاف عام، كريات شمونة، المنارة ومرجليوت، في حين أعلن حزب الله إسقاط مسيرة من نوع هرمس 900 مساء أمس من دون تقديم تفاصيل إضافية عن موقع العملية. من جانب آخر، أكد الحزب قصف أهداف إسرائيلية مختلفة من بينها مستوطنات كريات شمونة، مربض المدفعية في أودم، قاعدة بيت هلل وخلة وردي.
كما استهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي في موقع المالكية والحارة الشرقية لبلدة مركبة وفي جبل كحيل في بلدة مارون الرأس.
وأعلن الحزب أيضا أن مقاتليه قصفوا بالصواريخ قاعدة طيرة الكرمل في جنوب مدينة حيفا الساحلية وقاعدة بيريا للدفاع الجوي الصاروخي في شمال شرق مدينة صفد، إضافة إلى قاعدة شمشون وهي مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية غرب بحيرة طبرية.
وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن رصد إطلاق أكثر من 170 صاروخا من لبنان أدت إلى اندلاع حرائق واسعة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 15 فرقة إطفاء عملت على إهماد حرائق اندلعت في الجليل الأعلى جراء إطلاق الصواريخ من لبنان.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن ما لا يقل عن 70 عملية إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان باتجاه نهاريا وعكا ومستوطنات الجليل الغربي تم رصدها في الساعات 24 الماضية.
في الميدانيات أيضا قصفت صباحا مدينة بعلبك حيث سقط عدد من القتلى والجرحى، وعقب نحو 16 غارة على الضاحية الجنوبية، وبعدما وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا إلى السكان فيها وفي البقاع والجنوب لإخلاء مبان تقع قرب مؤسسة القرد الحسن ممول حزب الله وشركات غاز ومدارس. أغار الطيران الحربي على مركز القرد الحسن في الشياح، برج البراجنة، حي السلم، محيط طريق المطار القديم، المريجة، الغبيري، حي الأمريكان، حارة حريك، سان تراز، وتحويطة الغدير على مقربة من محيط المطار.
وفي الجنوب استهدفت غارة إسرائيلية مباني القرد الحسن في حومين الفوق، النبطي وصور، في حين لم يستهدف مبنى القرد الحسن في صيدا رغم إغلاق شارع المصارف في المدينة تحسبا، كما قصفت معركي كفرة وياطر. وفي البقاع استهدفت غارة فروع الجمعية في سوق بعلبك الهرمل وعلي النهري، فضلا عن قصف بلدة بدنايل.
وكانت وزارة الصحة نفت ما تم تداوله عن إخلاء مستشفى بعلبك الحكومي، مؤكدة أن المستشفى يعمل بشكل طبيعي بعد نقل المرضى إلى غرف أكثر أمانا من غرف مواجهة لفرع القرد الحسن المجاور للمستشفى.
ونتيجة التهديدات شهدت شوارع عدة في بيروت وصيدا وبعلبك حركة نزوح كبيرة إلى مناطق آمنة.
من ناحيتها أعلنت القرد الحسن أن ما وصفته بإفلاس إسرائيل ونفادي بنك أهدافها دفعها إلى التهديد باستهداف مؤسسة ذات طابع اجتماعي، علما أن المؤسسة اتخذت كل الإجراءات منذ بداية الحرب بما يحفظ ودائع الناس وجنى عمرهم وفق بيان أصدرته.
معلوم أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على القرد الحسن في 2007 التي يستخدمها حزب الله كغطاء لإدارة الأنشطة المالية للجماعة الإرهابية والوصول إلى النظام المالي العالمي وفق اتهام واشنطن.
صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلت عن مسؤول إسرائيلي القول إن الغرض من ضربة القرد الحسن ليس فقط استهداف قدرة حزب الله على العمل أثناء الحرب، ولكن أيضا بعد ذلك إعادة البناء وتسليح المنظمة في اليوم التالي وتقليص الثقة بين حزب الله والشعب اللبناني.
وأمس أغار الطيران الإسرائيلي على طريق بئر السلاسل في شرق صور مستهدفا سيارة إسعاف، ما أدى إلى سقوط إصابات، وعلى كفرة، ياطر، دبين، طويري عند أطراف الغندورية، حداثة، تبنين، عيت الشعب، فرون، كونين، عرب صليم، قلواي، معروب، دير قانون النهر، طير دبة، ينوح والخيام.
وقتل القيادي في حزب الله المدعو هاني الطويل شقيق قائد الرضوان الذي اغتالته إسرائيل سابقا.
وقد استشهد 3 من عناصر الجيش اللبناني إثر استهداف مباشر لآليتهم أثناء تنقلهم من قبل الجيش الإسرائيلي عند طريق عين إبل حني.
وأعلنت اليونيفيل أن جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي هدمت عمدا برج مراقبة وسياجا محيطا في موقع الأمم المتحدة في مروحين، وأن قواتها في كل مواقعها على الرغم من الضغوط.
الجيش الإسرائيلي شدد على أنه سيواصل الدفاع عن إسرائيل وشعبها ضد التهديد الذي يشكله حزب الله.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في جولة له على الحدود الشمالية أن حزب الله ينهار على خطوط التماس، وننتقل الآن من مرحلة هزيمته إلى تدميره. أضاف: لدينا أسرى من حزب الله يخبروننا بما يحدث.
وكشفت صحيفة يدعوت أحرونوت أن الحرب على لبنان كلفت خزينة إسرائيل 6.7 مليار دولار منذ بداية أيلول الماضي، وأن كلفة كل يوم قتال مع اتساع الحرب تتجاوز 0.5 مليار شيكل، أي نحو 135 مليون دولار يومياً.
الإعلام الإيراني تحدث عن رضا عواض المستهدف مع زوجته الإيرانية في جوني، وقال إنه عندما لم تنجح في 9 من صباح السبت محاولة طائرة مسيرة إسرائيلية قصف سيارته من نوع هوندا رمادية اللون، ركن عواض السيارة إلى جانب الطريق قرب محل بيدار وخرج من سيارته وأمسك بيد زوجته وحاول الابتعاد قدر الإمكان عن السيارة والطريق السريع المؤدي من الشمال إلى بيروت.
لكن الطائرة الإسرائيلية المسيرة أطلقت صاروخيها الثاني والثالث، ما أدى إلى مقتله وزوجته الإيرانية.
السيرة الذاتية لعواضة تضمنت الآتي: حاصل على درجة الدكتوراه في هندسة الكمبيوتر من جامعة طهران، وكان أحد النخب البارزة في مجال شبكات الكمبيوتر وأحد أفضل الأساتذة في العالم في مجال لينوكس. حصل على درجة الماجستير عام 2010 من الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا في بيروت، وعمل كقوة أساسية في مشروع الموجه الوطني في جامعة طهران لمدة 3 سنوات، وقام بتطوير جزء مهم من هذا المشروع، وتماشياً معه قام بتسجيل اختراع.
زوجته معصومة أرزو كرباسي إيرانية وناشطة إعلامية مهتمة بما يسمى المقاومة، ولديهما 5 أطفال.
وفي وقت لاحق كتبت زوجة السفير الإيراني في بيروت نرجس قادريان: صديقتي العزيزة واللطيفة معصومة كرباسي اغتيلت على يد الكيان الصهيوني المتعطش للدماء وفق تعبيرها.
مندوبو لبنان الحر نقلوا عن رواد أحد الفنادق المعروفة في ساحل جوني من النازحين والذين طلب منهم مغادرته فورا بعد شيوع الخبر أن عواض كان يقيم مع زوجته فيه ولم يكن متوجها من الشمال إلى بيروت وفق ما ذكر سابقا، وأمضيا فيه نحو 7 أيام، وأن الغارة استهدفتهما بعد دقائق من مغادرتهما الفندق. كما تردد أن الحقيبة التي كانت بحوزته وصادرتها القوى الأمنية يوم مقتله كانت تحتوي على ما يقارب 250,000 دولار.
بعد قوله إن القرار 1701 هو ركيزة أي حل يضمن وقفا دائما لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لكن هناك حاجة إلى تعديلات وإضافات لضمان تطبيقه، يصل اليوم إلى بيروت المفد الأمريكي أموس هوكستين للاجتماع مع كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
موقع أكسيوس نسب إلى مسؤول أمريكي أن واشنطن تريد نشر 8,000 جندي لبناني في الجنوب، وفي حين كشف الموقع أن إسرائيل قدمت إلى البيت الأبيض طلباتها لإنهاء الحرب في لبنان، قال المسؤول الأمريكي إنه من غير المرجح يوافق لبنان والمجتمع الدولي على الشروط الإسرائيلية.
وأشار الموقع إلى أن أحد المطالب الإسرائيلية هو السماح للجيش الإسرائيلي بالمشاركة في التطبيق الفعلي للتأكد من عدم إعادة تسليح حزب الله، إضافة إلى حرية عمل قواتها الجوية بحرية في المجال الجوي اللبناني.
وسبقت التسريبات المذكورة ما كتبه موقع ولا أن إسرائيل سلمت واشنطن وثيقة مبادئ لحل دبلوماسي ينهي الحرب مع حزب الله، وأن الوثيقة تسمح للنازحين على جنبي الحدود بالعودة إلى منازلهم وللجيش الإسرائيلي بالتأكد من أن حزب الله لا يعيد تسليح نفسه.
في الأثناء نقل عن دبلوماسي غربي في بيروت أن الظروف ليست ناضجة للتوصل إلى وقف النار ما لم يكن مشمولاً بتحديد الحدود بين لبنان وإسرائيل لإخلاء بعض النقاط التي تحتلها وتتبع السيادة اللبنانية، في مقابل إخلاء جنوب نهر الليطاني من أي سلاح غير شرعي يعود إلى حزب الله الذي لم يعد أمامه سوى الانكفاء إلى شمال الليطاني في تطبيق للقرار الأممي 1701.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي يلح على توفير الضمانات لتطبيق 1701، وهذا ما تقع مسؤوليته على الحكومة اللبنانية بالإنابة عن حزب الله بوصفها صاحبة القرار الحصري في الجنوب، في موازاة المسؤولية الملقاة على إسرائيل لتماديها في خرقها الأجواء اللبنانية.
ورأى الدبلوماسي أن إجماع لقاء عينتين الثلاثي بين بري وميقاتي والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على الفصل بين جبهتي الجنوب وغزة يلقى كل ترحيب ويؤسس عندما تحين الفرصة لتكثيف الجهود لإعادة الهدوء إلى الجنوب. واعتبر أن موقفهم يشكل خارطة طريق للتوصل إلى وقف النار تمهيداً لنشر الجيش شرطاً لتطبيق 1701، جاءت متلازمة مع دعوتهم إلى التفاهم على رئيس توافقي لا يشكل تحدياً لأحد.
من ناحيته قال دبلوماسي غربي آخر في العاصمة اللبنانية أيضاً إن الظروف ليست مواتية لوقف النار، وهذا يعني حكماً أن انتخاب الرئيس يمكن أن يتقدم على وقفها وهو يلقى تأييد واشنطن.
ولم يستبعد أن يتصدر الملف لقاءات هوكستين مع ميقاتي وبري وقائد الجيش بحكم أولوية إنهاء الشغور الرئاسي كشرط لانتظام المؤسسات الدستورية ليكون في وسع الرئيس المنتخب تولي المفاوضات إلى جانب حكومة تصريف الأعمال لوقف النار ونشر الجيش لتطبيق القرار 1701، انطلاقاً من تنفيذه بكامل بنوده وعدم إخضاعه للاجتهادات التي حالت دون تطبيقه كما يجب.
وأشار الدبلوماسي إلى أن سوء تطبيق القرار أدى إلى تشريع الخروق على جانبي الحدود وأوجد حالاً من التعايش بين سلاحي الشرعية وحزب الله الذي أتاح له بإسناده حماس التفرد بقرار الحرب والسلم الذي هو حصراً بيد الحكومة واستدراج لبنان إلى مغامرة عسكرية غير محسوبة النتائج.
المصدر أشار إلى أن واشنطن ليست في وارد الانصياع تحت أي ظرف كان لرغبة إسرائيل بتعديل القرار 1701، وأن كل ما يهمها هو تطبيقه من دون شروط والالتزام بمضامينه على أن يشمل كل مندرجاته الواردة أساساً في صلب اتفاق الطائف، الذي نص صراحة على حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم سلاحها، وهذا ما حصل باستثناء حزب الله الذي احتفظ بسلاحه.
غير أن المصدر أكد ما تحدث عنه دبلوماسيان الغربيان من تقدم في ملف سد الفراغ الرئاسي على الجانب الميداني، وأوضح أن الوسيط الأمريكي يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس على وقف إطلاق النار باعتبار أن الظروف في الميدان ليست ناضجة ومواتية لتحقيقه، وبالتالي هناك ضرورة للالتفات إلى وقف تعطيل الانتخاب.
ونسب إلى مصدر في السفارة الأمريكية في بيروت أنه خلافاً لما نقل عن هوكستين ونفته مصادر السفارة، لن يسعى المبعوث الأمريكي إلى تعديل القرار 1701، وإنما الضغط لتحسين الشروط المؤدية إلى تطبيقه على نحو يعبد الطريق أمام تمكين الدولة من بسط سيادتها كاملة على منطقة جنوب الليطاني ممثلة بالجيش بمؤازرة اليونيفل.
إعلام حزب الله نسب إلى مصادر غربية تسريبها أن هوكستين قد يحمل الطلبة أن يعلن لبنان وقفاً للنار من جانب واحد كسبيل للحل وفتح الباب أمام وقف العدوان، فيما تفيد مصادر أخرى بأن باريس أجرت تعديلات على المبادرة الفرنسية.
أضاف الإعلام المذكور أن الخارجية اللبنانية تسلمت النسخة الجديدة للبدء بمناقشتها وتتعلق بالقرار 1701 ووقف إطلاق النار وما يتصل به من ملفات سياسية.
الرئيس بري قدم جواباً مسبقاً على ما سيحمله المفد الأمريكي تحديداً في شأن نقطتين، هما تعديل القرار 1701 وهو أمر مرفوض وانتخاب رئيس تحت النار وهو أمر مرفوض أيضاً، فأكد رفض إجراء أي تعديلات على القرار بزيادة أو نقصان، وأن زيارة هوكستين هي الفرصة الأخيرة للولايات المتحدة للوصول إلى حل.
وقال: أنا مفوض من حزب الله منذ العام 2006 وهو موافق على 1701، ولدي خطة لإنقاذ لبنان أعمل عليها، وهناك رغبة أمريكية لوقف النار في لبنان قبل الانتخابات، نافيا ما يقال عن أن إيران تعيق مسار خطته لإنقاذ لبنان.
أضاف بري أن ترشيح قائد الجيش يحتاج إلى تعديل دستوري وتوافق أكثر من 86 نائبا، وأن حكومة ميقاتي تواجه تحديات غير مسبوقة وتقوم بواجباتها قدر الإمكان، وأن الضوء الحقيقي في المنطقة هو التقارب السعودي الإيراني، بينما إسرائيل تدمر كل شيء في لبنان كما فعلت في غزة.
بري كرر موقفه من الملف الرئاسي وقال: لم أتحدث يوما عن انتخاب رئيس لبناني قبل وقف النار، في إشارة إلى أن الأولوية هي لوقف الحرب.
مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب استغربت مروج عن وجود نية لتعديل 1701، ونقلت عنه تأكيده أنه لم يسبق للوسيط الأمريكي في اللقاءات التي عقدت بينهما أن طرح إدخال أي تعديل على القرار.
وأكدت المصادر أن الموقف نفسه ينسحب على ما دار في الاتصال الذي تلقاه بري من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وخصص للبحث في وقف النار واستجابة الجانب اللبناني للنداء الأمريكي الفرنسي بالتوصل إلى هدنة لمدة 3 أسابيع تمهيداً لبحث الآلية المطلوبة لتطبيق القرار.
ونقلت المصادر عن بري بتفويض من حزب الله تأكيده أن تطبيق القرار يحظى بإجماع لبناني ويلقى دعماً من القمة الروحية التي باركت الخطوات المؤيدة لوقف الحرب.
الرئيس ميقاتي أكد التزام الدولة بإرسال ما بين 10,000 إلى 12,000 جندي لبناني للانتشار في مناطق الجنوب، وعلينا أن نوفر الدماء والدمار وننفذ 1701 في لبنان، ومصرا على أن الحل الدبلوماسي لا يزال على الطاولة.
الأساس عندي وقف إطلاق النار وتطبيق الاتفاق، وأعلنت الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها اللي اجتمعنا من أسبوع وأخذنا قرار نتعهد بتنفيذ 1701 كاملا وسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية عبر القوات النظامية اللبنانية. نقطة: حزب الله موجود في الحكومة معي ووافق على تنفيذ 1901، ولكن 1901 مش بس الالتزام من قبلنا، ما ننسى عن الخروقات الإسرائيلية صارت آخر
صحيح.
وقبل المتابعة نشير إلى معلومة واردتنا أن إسرائيل استهدفت الليلة الماضية نحو 15 فرعا للقرض الحسن من بين 31 في كل لبنان. إلى بيروت أيضا يصل اليوم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في زيارة تستغرق يوما واحدا، يجري في خلالها محادثات مع القيادات اللبنانية بحسب الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي، الذي شرح أن زيارة أبو الغيط تهدف إلى التشاور في سبل التعامل مع العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، والذي يستلزم الحد الأدنى من التفاهمات اللبنانية.
أضاف أن الزيارة تهدف أيضاً إلى تشجيع التوصل إلى تفاهمات في ملف الشغور الرئاسي، بوصفه أمراً بات يشكل أولوية مهمة لاستكمال القيادات الدستورية في البلد بما يمكنه من مواجهة التحديات الكبرى التي يمر بها.
زكي أشار إلى أن أبو الغيط سيطلع في خلال زيارته لبيروت على الموقف اللبناني المتعلق بالوضع الإنساني والإغاثي لدعم النازحين جراء العدوان، خصوصا في ضوء قرب انعقاد اجتماع باريس الخميس المقبل والذي دعيت الجامعة العربية للمشاركة فيه.
وكان وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب وصل إلى إيطاليا للمشاركة في اجتماع لوزراء من مجموعة الدول الصناعية السبع، على أن يزور لاحقا الفاتيكان للقاء كبار المسؤولين في الكرسي الرسولي، وفرنسا لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في اليونسكو للبحث في كيفية حماية الأماكن التراثية اللبنانية ومساعدة قطاع التعليم الرسمي اللبناني، على أن ينضم بعد ذلك إلى الوفد اللبناني الرسمي برئاسة ميقاتي المشارك في مؤتمر باريس الخميس.
وفي الفاتيكان يستقبل قداسة البابا فرانسيس في 9 صباحا بتوقيت بيروت البطريرك الكاردينال مارب شارا وترس الراعي، الذي يحمل معه الملف اللبناني والاعتداءات الإسرائيلية ووضع المسيحيين في القرى الحدودية، إضافة إلى ضرورة السعي مع المراجع الدولية لتحييد هذه القرى عن الاعتداءات.
كما سيطلع الراعي البابا على نتائج القمة الروحية المسيحية الإسلامية التي عقدت الأربعاء الماضي في بكركي.
في حرب غزة بدأ نظام الدفاع الأمريكي ثاد، الذي أرسلته الولايات المتحدة، العمل في إسرائيل للدفاع عنها في حال تعرضت لضربات إيرانية قد تكون رداً على هجوم انتقامي متوقع لإسرائيل على إيران. وكان مصدر إسرائيلي أكد نصب منظومة ثاد وربطها بمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.
وتعد بطاريات ثاد نظاماً دفاعياً مكملاً لباتريوت بسبب قدرتها على صد هجمات من مدى أبعد يتراوح بين 150 و200 كيلومتر، مع الإشارة إلى أن واشنطن أفادت بأنها سترسل نحو 100 عسكري أمريكي إلى إسرائيل لتشغيل النظام.
مسؤول إسرائيلي قال إن إسرائيل تستعد لشن هجوم كبير على إيران رداً على هجوم بالصواريخ الباليستية نفذته طهران قبل 21 يوماً، وأن الاستعدادات تشمل تحصين الدفاعات تحسباً لأي رد إيراني محتمل.
وتوقع المسؤول أن يخرج اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر بتفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالنت باتخاذ قرار في شأن توقيت وكيفية تنفيذ الهجوم.
وفي مقلب طهران نقلت وكالة تنسيم عن مصدر عسكري إيراني أنه إذا هاجم من وصفهم بالصهاينة المنشآت النووية فسنرد ونعيد تقييم سياساتنا النووية، معتبراً أن أي استهداف إسرائيلي لمواقعنا العسكرية سيواجه برد أكبر من توقعات الصهاينة، كما قال.
من جهة ثانية قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن جلسة المجلس المصغر التي عقدت الليلة الماضية طرحت في خلالها أفكار جديدة في شأن جدوى عرض صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع حركة حماس.
المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أن كبار المسؤولين ناقشوا أفكارا جديدة في شأن الصفقة.
موقع ولا الإسرائيلي كشف أن رئيس الشباك رونين بار التقى في القاهرة رئيس المخابرات العامة المصرية الجديد حسن محمود رشاد.
وعلى خط العلاقات المتدهورة بين باريس وتل أبيب، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه أمر وزارته ببدء إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنعه الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري بحري عسكري يقام في باريس بين 4 و7 من تشرين الثاني المقبل.
أضاف أن مقاطعة الشركات الإسرائيلية للمرة الثانية أو فرض أوضاع غير مقبولة هي إجراءات غير ديمقراطية غير مقبولة بين دولتين صديقتين، وأحد ماكرون على إلغائها كلياً.
والأبرز في الميدانيات في الساعات الماضية مقتل قائد اللواء 401 في الجيش الإسرائيلي العقيد إحسان دقسة وإصابة ضابط آخر بجروح خطرة في معارك في جباليا شمال القطاع.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الدقس كان برفقة 3 ضباط آخرين في دبابتين داخل جباليا، وإنه خرج مع الضباط من الدبابتين مسافة 20 مترا، وأثناء تحركهم تم تفجير عبوة ناسفة بهم.
وصباحا هزت انفجارات متتالية مدينة غزة وشمالها بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي، ونسف الجيش الإسرائيلي مباني سكنية غربي مخيم جباليا في شمال القطاع على وقع قصف مدفعي مكثف استهدف مخيم النصيرات.
وفجر اليوم أعلنت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق شن هجوم بالطيران المسير على موقع عسكري إسرائيلي في الجولان.
في المقابل أكد الجيش الإسرائيلي إسقاطهم مسير عبرت إلى إسرائيل من الشرق بعد انطلاق صفارات الإنذار في غور الأردن. في صفحة المتفرقات،
أشارت معلومات إلى أن سيارة مجهولة الهوية جالت في الأشرفية وأطلقت النار في الهواء في أحياء عدة بهدف زرع الرعب في نفوس القاتنين، وتتابع الأجهزة الأمنية الموضوع لملاحقة مطلق النار.
قررت المدارس الكاثوليكية في جبيل الإقفال اليوم حفاظا على السلامة العامة. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس خريفي مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلات الموسمية بالأيام اللي جاية، وأجواء باردة نسبيا بالليل خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية. معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول ببيروت بتتراوح بين 23 و29 درجة، بطرابلس بين 20 و28، أما بزحلة فبتتراوح بين 13 و27 درجة.
كان في الصباحية الثانية، لبنان يلعب بالنار وتل أبيب تكويه بها، القصف على الضاحية يهدأ، وبيروت لهاكستين 17-01 من دون زيادة أو نقصان، المفهد الأمريكي يسوق للبلس، وأكسيوس عن مسؤول أمريكي تل أبيب اقترحت شروطا تعجيزية لوقف النار، المستوطنة فجرا تحت الصواريخ وهدوء قلق بعد ليلة صاخبة بضرب القرد الحسن، إيران تنشر السيرة الذاتية لرضا عوضة وزوجته الإيرانية، ومعلومات لبنان الحر حقاما في أحد فنادق جوني 7 أيام قبل الغار عليهما السبت. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.